نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات،
حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع أبو فيصل، يقول فيها: أرجو تلخيص القصر والجمع للمسافر بشكل واضح مع ترك الخلاف، أقصد ذكر رأي الجمهور أو الرأي الراجح وعدد الأيام المسموح فيها والفرق بين من يعرف رجوعه متى ومن لا يعرف متى يرجع. نريد بيانا شافيا لهذا الموضوع، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، رزقنا وإياكم العلم النافع.
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. سؤال الخلفاض أبي فيصل عن هذا، لا شك أيضا أنه يعني مطلع وأنه يريد تلخيصا لأحكام السفر بعيدا عن الخلاف، وهذا سؤال حسن حقيقة. وأنا أحسب أن كل المشايخ غالبا يحرصون على أن يعني تكون الفتوى فعلا مفيدة تبتعد عن الخلاف إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة الملحة. أولا، مسافة السفر هي تكون، أنا أتكلم كما طلب الخلفاض عن الرأي الراجح المفتى به إن شاء الله، هو أنها 80 كيلو، وهي ما يعني عبر الفقهاء بأنها يومان قاصدان أو 4 برد. قصر السفر مستحب لا ينبغي تركه، وهو أفضل من الإتمام، ولو أتم أنه صلى تماما فلا حرج عليه، ويبدأ حساب مسافة السفر من مفارقة البلد والبنيان. ولا شك أن في القديم كانت البلدان لها أسوار، الآن يعني لحد ما يعني تعرف البلد، أو وإذا استشكل قد يسأل أهل الاختصاص متى تبدأ البلد وتنتهي، لكنه على كل حال يبدأ حساب السفر من مفارقة عامر البلد أو البنيان البلد. وإذا وصل البلدة التي قصدها فإن كان ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، إذا كان ينوي يعني عازم على الإقامة، فإنه يكون مقيما فلا يقصر، بمعنى إذا كان يعلم أن قضاء حاجته تمتد، كان يكون موظف ولا منتدب لمدة 5 أيام أو لمدة أسبوع، ويعلم أن حاجته لا تنقضي قبل 4 أيام، أو كان مبتعث أو كان عمال، فهذا حال ما يصل البلد التي سوف يقوم بها ينتهي السفر ويبدأ حكم المقيم ويتم صلاته، لأن حاجته سوف تستمر أكثر من 4 أيام. وإذا كان لا يعلم متى تنتهي اليوم، لماذا؟ لأنه مواعيد طيران مثلا أو مستشفى مواعيد يمكن ينتهي غدا يمكن بعد غد، أو حصل مانع من مطر أو ثلج أو ظرف أمني ولا يدري متى يعني يسمح له بالسفر، فهذا هو اللي سأل عن السائق ولا يدري متى، فهذا يعني ما دام لا يدري ما ينتهي فإنه يقصر ولو زاد 4 أيام، ما دام أنه كل يوم قد يسافر، كل يوم ينتهي الظرف يرتفع الظرف ينتهي، فإن هذا أيضا يقصر ولو جلس أكثر من 4 أيام. مسألة أخرى وهي مهمة هي أيضا، إذا في رجوعه، إذا رجع إلى بلده، إذا علم أنه سوف يصل بلده قبل وقت العصر مثلا أو قبل وقت العشاء، لكنه وقت الظهر هو في السفر أو وقت المغرب هو في السفر، فله أن يجمع الظهر مع العصر وإن كان يعلم أنه سوف يصل العصر بلده قصرا وجمعا، وكذلك العشاء مع المغرب ولو كان سوف يصل إلى بلده في وقت العصر أو العشاء، لأن سبب الجمع والقصر كما يقول الفقهاء أنه موجود. كما قلنا الجمع والجمع في السفر سنة لما يحتاج إليه، وجائز لمن لم يحتاج إليه، وإذا كان لا يحتاج إليه فالأولى أن لا يجمع في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة ومزدلفة ولم يجمع في منى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع السائل الذي رمز لإسمه بالأحرف عين عين ألف من السودان يقول عندي سؤالان. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، أنا كنت عاقا لوالدتي والآن أصابني مرض خطير وأنا تائب إلى الله، فأرشدني ماذا أفعل بارك الله فيكم، مع العلم أن والدتي حية وهي تقول بأنها راضية عني، أرشدونا ووجهونا بارك الله فيكم.
عين عين ألف من السودان. الحقيقة السؤال يعني أولا الحمد لله يعني أن الله سبحانه وتعالى مكنك من التوبة ومن حصول الحقيقة رضا الوالدة، وإلا لا شك يا أخي أن العقوق من 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 كبار الذنوب وصاحبه على خطأ عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة وعد منهم العاق لوالديه صلى الله عليه وسلم. ولكن الحمد لله الذي أولا عافاك من المرض ووفقك للتوبة، وأسأل الله سبحانه أن يديم عليك الصحة والعافية، وأيضا الحمد لله أن والدتك يعني لا تزال قيد الحياة وأنها أيضا قد رضيت عنك في حياتها، فالحمد لله. ولكن أوصيك بالاجتهاد في مزيد من برها وإكرامها واحترامها، وأن تبدل ما كنت فيه من عقوق بأعمال طيبة وأعمال بارة لوالدتك، ومن أعمال البر طبعا الإحسان الوالدة ومن خدمتها والتلطف معها في القول والعمل، وبر الأقارب وبر من تحب هي من أخواتها وأقاربها وصديقاتها وجاراتها، فهذا كله من برها وفقك الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول، بجوارنا جامع الإمام فيه مبتدع ويعمل حجاب للمرضى، فهل صلاتي خلفه جائزة أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
والله إن وجدت غيره ممن هو أصلح وأعدل وأتقى فلا شك أنه أحسن، وإذا كان هذا إماما راتبا ومعينا من قبل الدولة من قبل ولي الأمر يترتب على عدم الصلاة خلفه يعني ترك الجمعة والجماعة، فإنك تصلي خلفه مع مناصحته بالحكمة واجتهاد في فعل توجيهه، وأيضا كذلك استعانة بأهل العلم ولا سيما الحكماء منهم والعقلاء بحيث أنه يعني يصرف عما هو فيه، كما تعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم الصلاة خلف كل بر وفاجر، ولهذا الإمام الطحافي العقيدة يقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات نصلي خلفه ونصلي عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها بعد السلام، ما مكفرات إطلاق البصر والنظر للصور والأفلام فضيلة الشيخ، وأدعو لي فضيلة الشيخ أن ربي يتوب علي ويهديني، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليك، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يحفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأن يمتعنا أيضا متاع الحسن بأبصارنا وقواتنا وسائر قوانا. لا شك أن إطلاق البصر خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه زنا، العينان تزنيان وزناهما النظر، ولا شك أيضا أن قد يكون وقت حاضر تليا يعني أهله ولا سيما مع وسائل الاتصال والتواصل وحتى الخلوات انصرف كثيرة يعني مما يعني يجعل المسلم على خوف، وأحسب أن سؤالك هذا إن شاء الله أنك على خوف وأنك يعني تريد لا شك السلامة وتقصد إلى السلامة وأن الله يتوب عليك وأن يهديه، ولهذا بالفعل في جاء في الحديث أيضا بالسند حسن، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، فلا شك يا أخي أن أحيانا قد يستصغر أو يستسهل أو يستقل بعض الأشياء، بينما حقه أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد، ولهذا أوصيك أولا بتقوى الله عز وجل كما أوصي نفسي وما أنتبه هذه الكلمة، وكذلك أيضا قدر الإمكان حفظ وقتك سواء اشتغال بما يرضي العز من الأذكار وإلى آخره، أو اختيار صحبة طيبة ورفقة طيبة تقضي معهم وقتك أو بعض وقتك بحيث أنهم يحفظون عليك لا تشعر بفراغ قد يؤدي إلى الوقوع في مثل هذه الأمور، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع متعب يقول في سؤاله، صار علي حادث وفقدت النظر بعين واحدة وأنظر بعين واحدة فقط، وأنا مريض نفسي ومعي مرض السكر والضغط، وأحلف كثيرا على زوجتي وعيالي أني لا أعطيهم هذا الشيء وبعد فترة بسيطة أعطيهم، أفتوني جزاكم الله خيرا، هل علي كفارة يمين فيما حلفت به، علما بأن علي حلفان كثير من قبل في فترة مرضي ولا زلت مريضا؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك وأن يشفيك وأن يشفيك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يوفقنا وإياك أيضا لصالح العمل، وأيضا يعني يوفقنا أيضا لحفظ أنفسنا وحفظ جوارحنا وحفظ سنتنا. والحقيقة يعني أن قولك أنك يعني تحلف كثيرا، وهذا هذا هو الذي اجتهد الحقيقة يعني أن تبتعد عنه. وأقول لك يا أخي أنه يمكن يعني بإذن الله مع التدريب والتعود والتقليل من هذا أنك تسلم بإذن الله، لأنه الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والعلم بالتعلم والتخلق بالأخلاق الحسنة يكون بالدربة. فاجتهد الحقيقة يعني، ولا سيما إذا وجد المثيرات أن تبتعد عنها وما يثير الغضب. لكن على كل حال الحلف إذا كان على شيء واحد، إذا حلفت على شيء واحد وتكرر ولم تكفر فإن عليك كفارة واحدة. أما إذا حلفت على أشياء كثيرة، والله لا أدخل، والله لا ألبس، والله لا أكل، فلكل نوع كفارة. فإذا كان حلفك هذا حلف يعني ليس حلفا منعقدا، وإنما كان حلف مما يجرع اللسان، والذي يسميه العلماء لغو اليمين، وأحسب أنه يعني قريبا من ذلك. اللسان إذا كان غضوبا ويحلف يعني أيمانا ولا يقصد انعقادها وليس منعقدا وإنما نوع من الاستثارة، فهذه لا كفارة فيها. لك على كل حال قد يكون الاحتياط أنك إذا كانت كفارة شيئا واحد، أنك حلفت على شيء واحد ولم تكفر فإنك تكفر كفارة واحد. أما إذا حلفت ثم كفرت ثم حلفت فإنه يكون يمين مستجد وعليه كفارة جديدة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمع ابتسام تسأل تقول: ما حكم لبس الكعب عند المرور بأماكن الرجال مع العلم بأنها تصدر صوتا، وهل هو من إبداء الزينة؟ ما توجيهكم أحسن الله إليه؟
لا شك أيضا أن أهل العلم يقولون إن كل ما أدى إلى لفت الأنظار أو يدعو إلى فتنة فالأصل فيه المنع، سواء كان صوتا أو كان لباسا أو كان لونا أو كان كلاما أو كان حركة. فكل ما أدى إلى لفت النظر أو أدى إلى فتنة ففيه المنع. والله عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالزينة مخفية، ولكن حركة الأرجل تدل عليها، ولهذا ذكر العلماء أنه الخلخال. ولا شك أن لفظ القرآن أعم من الخلخال، لكن لا، الخلخال داخل فيه ولا شك، لأنه مخفي غالبا تحت الملابس، ولكنه مع المشي يصدر الصوت، وأحيانا الصوت فعلا قد يكون جاذب وجالب، وأحيانا يثير من في قلبه مرض. ولهذا يعني لا شك أن أيضا الكعب كما يعني استشكلت الأخت السائلة الفاضلة أنه يعني حركته وما يصدره من صوت قد يلفت، ولهذا ينبغي أن تحتاط الأخت المسلمة، إما أن تلبس حذاء لا يصدر صوتا، قد يكون يعني قاعدته ليس فيها ما يصدر أصوات، قد تكون يعني لينة أو نحو ذلك. ولكن على كل، وإن كان المطلوب بالفعل هو أن تلتزم بمدلول قوله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة. فإذا كان كما قلت في أول سؤال، إذا كان يؤدي إلى لفت نظر أو إلى يدعو إلى فتنة، فلا شك أن الأصل فيه هو المنع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع سامي يقول في سؤال فضيلة الشيخ: عند دخولي مجلس، هل السنة في السلام أن أبتدئ بالسلام من اليمين أم أبتدئ بالسلام على كبار السن في المجلس، وغالبا ما يكون الكبار في صدر المجلس، وجزاكم الله خيرا؟
على ما ذكر كتاب العلم أنك تبدأ بالسلام على كبير القوم، تبدأ بالسلام على كبير القوم، ثم من على يمينك أنت، ثم من على من يمينك أنت. هذا هو الذي قرره كثير من أهل العلم، وأنا أرى أيضا أن التزام هذا هو الأصل وهو طيب، ولكن أحيانا يعني أعراف الناس معتبرة، بعضهم إذا جاء دخل بدأ بمن على يمينه وكان صغيرا أرجو لا حرج، لكن الأولى أن يبدأ بكبير القوم ويقصد كبير القوم، ثم ما كان على يمينه، ولعل في الأمر سعة إن شاء الله.
الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع عمر يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، طوال حياتي لم أسمع عند ذكر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقال رحمه الله، ولا أسمع إلا قولهم صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من السنة؟ أفيدونا مشايخنا الكرام.
جزاك الله خير. كان السؤال هو عن الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال للنبي رحمه الله؟ هو الحقيقة من حيث العموم أو من حيث أنه يجوز، ويكفي في ذلك طبعا الصلاة الإبراهيمية، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلا شك أنها طبعا هذا دعاء، ويعني ذيك الرحمة النبي. بل والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أو رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وقال وفي رواية يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وأيضا قال يرحم الله موسى وددنا له صبر حينما كان مع في قصة موسى مع العبد الذي عبد الله الذي كان في سورة الكهف، ويرحم الله موسى لوددنا له صبر حتى يقص علينا من أمرهما، وأيضا قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ورد أيضا في بعض الصيغ الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. قال الحافظ ابن كثير، ويستدل بهذا من ذهب إلى جواز الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم. والأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمد وترحم معنا أحدا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. ولكن على كل حال لا شك أن طبعا الذي أمر الله به أن نصلي عليه، يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا هو الذي يلتزم. ولهذا الإمام ابن عبد البر يقول: لا يحب أحدا أن يقول إلا لأن الصلاة وإن كانت الله رحمة فإن الرسل خصها بهذا اللفظ اللي هو الصلاة، فينبغي أن يقتصر عليه، وهو الصلاة، أي الصلاة قد خص بها نبينا محمد صلى الله عليه تعظيما له وتشريفا لمقامه، والله أعلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.